الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي ينفذ 17 غارة جوية على داعش في العراق وسوريا. تقارير تفيد بأن السلطات الكويتية اعتقلت ضابطي شرطة في حملة ضد المتشددين، وارتفاع عدد قتلى هجمات لمتشددين في سيناء المصرية. ذكرت قوة المهام المشتركة أن التحالف الدولي شن 17 غارة جوية ضد أهداف لتنظيم داعش في العراق وسوريا يوم الثلاثاء. وأضافت قوة المهام المشتركة في بيان يوم الأربعاء أن شمال سوريا شهد 5 غارات باستخدام طائرات هجومية وقاذفة ومقاتلة قرب الحسكة وكوباني وتل أبيض. وتابع البيان أن العراق شهد 12 غارة جوية باستخدام طائرات هجومية وقاذفة ومقاتلة وطائرات بدون طيار قرب بغداد والحويجة والقائم والحبانية وكركوك والموصل وراوة وسنجار والوليد. ذكرت وزارة النفط العراقية الأربعاء أن صادرات البلاد من الخام زادت إلى مستوى قياسي في حزيران، بلغ 3,187,000 برميل يوميا. كما أوضحت الوزارة أن إيرادات مبيعات نفط العراق في حزيران بلغت 5,318,000,000 دولار. السفير الأمريكي السابق في العراق رايان كروكر صرح لإذاعة العراق الحر الأربعاء بأن بغداد وأربيل كانتا على وشك التوصل إلى اتفاق حول العائدات النفطية، وأعرب عن اعتقاده بأن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق ينبغي أن يتصدر الأولويات.
I think the two sides have been close to an agreement.
أعتقد أن الجانبين كانا على وشك التوصل إلى اتفاق حول القضايا المتعلقة بالنفط وعائداته. بودي رؤية الجانبين يستكملان هذا الاتفاق الذي سيكون بالتأكيد في مصلحة الأكراد، لأنهم سيحصلون من خلاله على عائدات أكبر مما قد يحصلون عليه عبر بيع نفطهم. لذلك أعتقد أن الاتفاق ينبغي أن يتصدر الأولوية القصوى، لأن الجانبين كان على وشك التوصل إليه.
السفير الأمريكي السابق في العراق رايان كروكر متحدثا في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحرة. من دمشق وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
أحكم الجيش السوري والمسلحين الموالين له السيطرة ظهر اليوم على حي غويران في مدينة الحسكة. وقال مصدر مسؤول في محافظة الحسكة أن وحدات من الجيش قضت على آخر تجمعات لمن وصفهم بإرهابي تنظيم داعش في حي غويران، وأن العشرات من عناصر التنظيم سقطوا قتلى وجرحى وأسرى بينهم أجانب، وأن العشرات منهم أيضا فروا باتجاه حي الفيلات الحمر والنشوة. من جانبه كشفت مصادر سورية لذات العراق الحر أن مسؤول عسكري كبير وصل إلى مدينة الحسكة اليوم للإشراف على العمليات العسكرية التي تجري هناك. وقالت مصادر خاصة لذات العراق الحر أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين القوات الحكومية وعناصر داعش قرب دوار الباسل عند أطراف حي غيران في مدينة الحسكة، وسط قصف جوي تتعرض له مناطق الاشتباكات في ريف العاصمة دمشق. وعلى خطى تنظيم داعش بث جيش الإسلام المعارض في الغوطة الشرقية لريف دمشق صور لإعدام 18 شخصا قالوا أنهم مقاتلين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية كان قد أسرهم العام الماضي، وقد أعدم تنظيم داعش بداية شهر أيار الماضي 12 عنصرا من جيش الإسلام. في محافظة حماة وسط سوريا قالت مصادر إعلامية معارضة أن الطيار الحرب السوري استهدف بعدة غارات قرية الجمال الخضر سيطرة المعارضة في ريف حماة الجنوبي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أفادت صحف كويتية الأربعاء بأن السلطات اعتقلت 2 من ضباط الشرطة في إطار حملة أمنية ضد متشددين إسلاميين بدأتها بعد التفجير العنيف الذي استهدف مسجدا الجمعة الماضية، وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه. ونقلت صحيفة الرأي عن مصادر أمنية أن قوات الأمن عثرت على أسلحة وذخيرة وخرائط وشعارات تؤيد داعش في مداهمة لمنزل طالب ومشتبه به آخر قالا إنهما حصلا على الأسلحة من الضابطين. ذكرت مصادر طبية وأمنية أن عدد قتلى هجمات المتشددين في شمال سيناء الأربعاء ارتفع إلى 70، كثير منهم جنود. ونقلت رويترز عن المصادر أن هذا العدد الإجمالي يشمل جنودا ومدنيين. هذا وأعلنت جماعة ولاية سيناء ذراع تنظيم داعش في مصر مسؤوليتها عن الهجمات في بيان. الجيش المصري قال من جهته إن 5 نقاط تفتيش هوجمت من جانب نحو 70 مسلحا، وإنه دمر 3 سيارات مزودة بمدافع مضادة للطائرات. صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء للصحفيين بأن المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية ستحرز تقدما وستستمر في تحقيق ذلك. ظريف صرح بذلك بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في فيينا. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث نستمع في ملف من الميادين إلى تقريرين إقليميين. الأول عن استقبال واشنطن قريبا مباحثات بشأن مستقبل سوريا والكرد في ضوء التطورات الأمنية والعسكرية والسياسية هناك، ومستقبل العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والعراق في ظل وثائق ويكليكس. أملا فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وفارس عمر.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم سندات البنك المركزي للتخفيف من العجز المالي.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يواجه العراق أزمة مالية تضافرت عوامل مختلفة لمفاقمتها، إذ كانت الحكومات السابقة تعتمد على عائدات النفط في إدارة شؤون الدولة من دفع رواتب العاملين في جهازها الإداري المتضخم إلى بناء قوات أمنية اتضح أن حجمها لا يمت بصلة إلى كفاءتها القتالية إن وجدت أصلاً. وهذا ما يتبين من الموازنات العامة التي تشكل عائدات النفط نحو 97% من اعتماداتها المالية، ودفع الشعب العراقي ثمن بقاء البلد اقتصادا أحاديا يشكل النفط مصدر دخله الرئيسي، بل يكاد أن يكون الوحيد عندما هبطت أسعار النفط بنسبة 50% منذ حزيران عام 2014. وتزامن هبوط أسعار النفط مع اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية داعش مناطق واسعة من العراق بينها مدن كبيرة مثل الموصل وتكريت والرمادي. وحين شرعت الحكومة في تعبئة الموارد المالية المطلوبة لمواجهة داعش، وجدت أن المليارات التي كانت تتدفق على خزينة الدولة أنفقت على الاستيراد والاستهلاك ودفع الرواتب بدلا من بناء اقتصاد متين أولا، وأن هذه المليارات لم تعد متوفرة بالمقادير السابقة ثانيا. وهكذا أقر مجلس النواب في مطلع العام موازنة بلغت نحو 100 ملياري دولار بعجز يزيد على 21 مليار دولار. وحاولت الحكومة التعويض عن هبوط أسعار النفط بزيادة الكميات التي تنتج للتصدير، في هذه الأثناء تعاظمت أثمان المواجهة مع داعش وازدادت الأعباء المالية على الحكومة بارتفاع عدد النازحين إلى أكثر من 3 ملايين مواطن يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة. ولجأت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية متعددة بهدف ضغط النفقات والتركيز على الأولويات وتأجيل الكثير من المشاريع الاستثمارية والخدمية. وفي إطار البحث عن مصادر تمويل جديدة، قررت وزارة المالية إصدار سندات بأمل أن يساعد بيعها في الأسواق العالمية على سد نسبة من عجز الموازنة. وفي هذا الإطار يأتي إجراء البنك المركزي بإصدار سندات خزانة إلى البنوك التجارية المحلية للمساهمة بقصته في توفير مصادر تمويل للحكومة. إذاعة العراق الحر انتقت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب نجيبة نجيب التي قالت إن مبادرة البنك المركزي تأتي وليدة حاجة ملحة في مرحلة من التحديات الجسيمة التي تواجه العراق.
هذا الإجراء الذي يتخذه البنك المركزي لتوفير سندات خزينة أتى نتيجة لحاجة ملحة ومرور الدولة بظروف استثنائية من ناحية الحرب ضد داعش، نازحين أكثر من 3 ملايين، بالإضافة إلى قلة الإيرادات النفطية والإيرادات الغير نفطية أيضا. فهذا الإجراء هو إجراء يعني جيد لتلبية احتياجات هذه المرحلة التي نحن نمر بها وموجودة في كل يعني كل دول العالم. هذا التوجه يعني يتخذه كل دولة أو كل بنك مركزي إذا ما اضطر إلى ذلك.
وأوضحت النائبة نجيبة نجيب أن إصدار البنك المركزي سندات بما يعادل 5 مليارات دولار فقط موجهة إلى السوق الداخلية إنما هو إجراء اتخذ بعد أن استنفذت الحكومة إمكانات الاقتراض الأخرى لتوفير مصدر تمويل خلال الفترة المقبلة على أمل أن تتحسن في هذه الأثناء أسعار النفط.
حقيقة بعد أن نفذت الحكومة الإقراض من المصارف المحلية وأيضا من الصندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي، فهذه الإجراءات هي جيدة للإقراض داخلي وليس إقراض خارجي، وتحريك السوق توفير سيولة نقدية. والبنك المركزي طبعا أصلا مو فقير أو له القدرات والإمكانيات، لكن توجه وخصوصا ب5 مليارات دولار مو أكثر، يعني هذه جيدة لحين ما يكون هناك لحسب التوقعات زيادة في أسعار النفط.
ولاحظت النائبة نجيبة نجيب أن خطوة البنك المركزي تأتي في ظرف استثنائي
لأن الإنتاج والتوظيف جيد، لكن الأسعار لا تزال لسه ضمن المستوى الطموح، وفي نفس الوقت حاجة النازحين تزداد وتخصيصاتهم المالية التي واجبة على الحكومة الاتحادية، الحرب ضد داعش التي تستهدف أموال كثيرة بالإضافة إلى دفع الرواتب. هذه الأمور هي التي دفعت البنك المركزي إلى اتخاذ هذا الإجراء، وهو جيد لأن نحن في ظروف استثنائية، وإن كنا في ظروف طبيعية طبعا 10 سنوات ما توجهت إلى هكذا إجراء لأن الخزينة كانت موجودة.
ورأت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار نجيبة نجيب أن الحكومة الحالية تسلمت تركة ثقيلة من سابقتها، وأنها ورثت أعباء والتزامات كبيرة دفعتها إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى من خلال الاقتراض وأصدار السندات إلى جانب إجراءات أخرى.
أود أن أضيفها بأن الحكومة الحالية أيضا ورثت تركة ثقيلة من عدم وجود أموال في الخزينة، بالعكس كانت يعني كانت متقلة بالتزامات وبديون، فكل هذه الأمور هي التي تدفع الحكومة وأيضا والمعنيين في الشأن المالي والاقتصادي إلى اتخاذ هكذا إجراءات وإجراءات أخرى من أجل توفير الاحتياجات والمتطلبات الضرورية للدولة.
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ميثاق الحامدي اعتبرت أن إصدار السندات إجراء ترقيعي هو نتاج خلل كبير في الاقتصاد العراقي يتمثل باعتماده على مصدر إيرادات واحد داعية إلى إيجاد مصادر دخل أخرى.
على الحكومة أن تتخذ عدة إجراءات واحدة من هذه الذي أعلنه البنك المركزي، ولكن برأيي هذه الأمور غير كافية. يجب تفعيل الواردات حتى لا نعتمد على وارد النفط وينخفض سعر الدينار مقابل الدولار. يجب أن تتخذ الحكومة كما قلت إجراءات أخرى، من هذه الإجراءات أن تعمل على زيادة الواردات، أن تقف أمام الفساد، أن تقف أمام غسيل الأموال، أن تقف وتعاقب من يحاول استعال هذه الأزمات. لدى الحكومة عدة أمور تستطيع أن تعملها للحد والوقوف مثل هذه الأزمات.
وانتقدت النائبة ميثاق الحامدي اللجوء إلى القروض الخارجية التي قالت أنها عادة تأتي بشروط، مشيرة إلى أن الحل الأجدى على المدى البعيد هو التخطيط العلمي لبناء اقتصاد متنوع لا يرتبط بتصدير سلعة واحدة متقلبة الأسعار مثل النفط، فضلا عن دعم القطاع الخاص وتنشيط مساهمة القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة.
القروض التي تقدم بشروط عدة، وهذا أيضا يزيد من معاناة الاقتصاد العراقي. يجب على الحكومة أن تخطط تخطيط مفيد وطويل الأمد حتى ينتعش الاقتصاد العراقي. نحن الذي نعاني منه اليوم هو الاعتماد على النفط، وهذه سياسة خاطئة. يجب أن لا نعتمد على النفط ونعتمد على القطاع الخاص، تشغيل الزراعة وإلى ما غيره. تكون لدينا شركات أهلية من خلال القطاعات الخاصة حتى تكون لدينا واردات، ولا نعتمد على وارد النفط الذي هو يوم تراه مرتفع ويوم تراه هابط أسعار النفط، فهذا الذي يدهور الاقتصاد العراقي.
وقالت النائب الحامدي أن على الحكومة أن تكافح أيضا المضاربات المالية وتهريب العملات الصعبة خارج البلد وافتعال الأزمات بالارتباط مع ما سمته أجندات خارجية.
هناك أجندات خارجية تعمل مع عملاء في الداخل، منها غسيل الأموال، منها تجميع المبالغ الدولار وغيره حتى يرتفع افتعال الأزمات. يجب الحكومة أيضا عليها أن تحارب هذا الفساد.
المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان وصف طبيعة السندات التي قرر البنك المركزي إصدارها بالارتباط مع عجز الميزانية البالغ نحو 25 تريليون دينار، قائلا إنها سندات موجهة إلى البنوك الانتاجية مثل الصناعي والزراعي والسياحي، وهي بمثابة دين من البنك المركزي إلى الحكومة للمساهمة في سد العجز.
هو الحقيقة هذا لم يطرحه للمواطن، هو هناك عملية تغطية قرض عجز بالموازنة العراقية اللي هو 25 تريليون دينار، فهذه هي السندات ستسدد من خلال الديون التي يعطيها البنك المركزي للحكومة لتغطية نفقات وللبنوك الإنتاجية الصناعي الزراعي السياحي وسد العجز الموجود بالموازنة.
وتوقع المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان تخفيف وطأة العجز المالي بمساهمة سندات البنك المركزي مع القروض الأخرى من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، وزيادة الصادرات العراق النفطية للتعويض عن هبوط أسعاره.
لن تطرح الأسواق لأنه هذه مبالغ كبيرة، المواطن ليست لديه هذه المبالغ، سوف تكون من المصارف الإنتاجية والمصرف الإسلامي كما موزع الموازنة. يعني هناك محاولات وأعتقد سينجح، لأنه العراق لا زال ينتج ويصدر نفط كميات كبيرة وازدادت كميات المنتج تتعوض إلى حد ما عن انخفاض الأسعار وتسد جزء من الموازنة، والقرض من البنك الدولي والصندوق الدولي سيساعد أيضا على سد هذا العجز.
وأعرب المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان عن تفاؤله بآفاق تطور الاقتصاد العراقي لما يمتلكه البلد من ثروة نفطية ضخمة، مستعرضا الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعظيم إيراداتها بما في ذلك تحسين جباية الضرائب وتفعيل دور الصناعة الوطنية والتقليل من استيراد الحبوب بالاعتماد على الإنتاج المحلي وزيادة صادرات العراق النفطية بطبيعة الحال.
كل العراق يتجه يومين أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام، وهذه كميات كبيرة يعني تسد كثير من العجز الموجود، وبالتالي يعني لا خوف على واقع الاقتصاد العراقي. كان اقتصاد في باطن الأرض والنفط، اليوم هذه إجراءات لتعظيم الإيرادات من طريق وضع الضرائب، من طريق تفعيل الصناعه الوطنيه خلق امن غذائي محلي، استهراء لاستيرادات الحبوب. مجموعه هذه العوامل الرسل بشكل سليم يعني سيكون حلول اقتصادي الطيارات ويتحسن على مدى المستقبل.
ولفت المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان إلى أن القروض والسندات تعبر عن نقص في مصادر الدخل والتمويل، ولمعالجة آثار هذا النقص يتعين على الحكومة أن تكون مستعدة لإجراء إصلاحات داخلية مثل تعديل أجور الماء والكهرباء التي تباع دون كلفتها، وتقليل الدعم الذي يقدم من خزينة الدولة للكثير من الخدمات العامة.
أنما تقترض أنت يعني أنت في حاجة، أنت لديك نقص وعوز، فعليك أن تعالج وضع الداخل قبل أن تقترض. بعد أن تقترض عليك أن تقبل بعض الإصلاحات الاقتصادية ومن ضمنها هي أسعار الكهرباء والماء تسهيل خدمات الحكومة العراقية. هذه شروط معروفة يعني عندما تدخل في حاجة الاقتراض هي مجبرة وتضطر تقبل بهذه الشروط
تلبيها. قال صندوق النقد الدولي في ختام اتصالات أجراها مع الحكومة العراقية مؤخرا أن نمو إجمالي الناتج المحلي العراقي انكمش بنسبة تزيد على 2% عام 2014، ومن المتوقع أن يتعافى بنسبة 1% هذا العام. ونوى صندوق النقد الدولي بانخفاض معدل التضخم الذي بلغ أقل من 2% بحلول نهاية 2014، ولكنه توقع ارتفاعه بعد زيادة الرسوم الجمركية على الاستيراد. كما انخفض احتياط البنك المركزي العراقي من النقد الأجنبي من 78 مليار دولار في نهاية 2013 إلى 66 مليار دولار في نهاية 2014 بسبب هبوط عائدات النفط وارتفاع مستوى الاستيراد بحسب صندوق النقد الدولي. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر. أما الآن فمع عدد من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى رسالة صوتية. مستمع كريم آخر لم يذكر اسمه لكنه يقول بأنه أحد المبتعثين إلى الولايات المتحدة على حساب رئاسة مجلس الوزراء، يقول نرجو مساواتنا فيما يتعلق بالمصاحبة الزوجية مثل ما هو معمول به في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أبو مسلم نازح يقول أعيننا تنظر صوب تكريت، لكن الطريق بيننا وبين تكريت طريق بعيد، بيننا جبال وصحارى، وننتظر اليوم الذي نرجع فيه إلى مدينتنا. يقول اعتزازي وامتناني للمسؤولين في الحكومة العراقية ولجنة حقوق الإنسان والأمم المتحدة والبرلمان وحكومة تكريت وكل من يسعى إلى تأهيل الدور المتضررة في تكريت وتأهيل الماء والكهرباء وإرجاع النازحين لدورهم وتوفير الأمن والأمان لهم. يقول صار لنا سنة مشردين، كل شيء فقدناه، نحن مواطنين فقراء، ما الذي عملناه كي نذوق هذه الويلات؟ يقول احنا ذهبنا انتخبنا البرلمان وذهبنا انتخبنا أعضاء مجلس المحافظة والأعضاء المجلس البلدي، لكن انتهى بنا الحال إلى ما نحن عليه الآن. قتيبة الكرخي يهدي تحياته للعاملين في برنامج شباب النهرين. يمكنك قتيبة متابعة حلقة من هذا البرنامج اليوم.
نشر إذاعة العراق الحر إلى الذين يهون الفلسفة. ماذا تعني الفلسفة؟ ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان. الميزان هو المتضادات، والفلسفة تقوم على أساس المتضادات في الطبيعة. المتضادات والميزان، أي الميزان هو مقياس الفلسفة، وكل شيء يقوم على أساس المتضادات. فالفلسفة هي البحث عن الحكمة، وطالما هنالك سؤال هنالك فلسفة، ولكل شيء في الوجود فلسفة، لكل علم فلسفة، كل شيء في الحياة فلسفة. نشكر إلى العراق الحر المهندس نيجي الشديدان.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044-25770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
عيدين لو انت وياي الليل العيد بعيدين الناس بعيدين لو انت وياي الليل العيد بعيدين وتوصل لك تهاني صوت جفاف وحنوك ودي احتضنك واشيلك بالدموع
العراق الحر. حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم 2 وحتى 5. استمع واستزد بالمعلومات.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت وزارة النفط العراقية الأربعاء أن صادرات البلاد من الخام زادت إلى مستوى قياسي في حزيران، بلغ 3,187,000 برميل يوميا في المتوسط. أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية السورية الأربعاء أنها استعادت بالكامل مدينة تل أبيض الحدودية بعد أن ألحقت الهزيمات بمسلحي تنظيم داعش الذين أغاروا عليها يوم الثلاثاء. أعلن الجيش اللبناني الأربعاء أنه قتل 5 متشددين في اشتباك بمنطقة حدودية مع سوريا، وعرف مصدر أمن المتشددين بأنهم أعضاء في جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا. أفادت صحف كويتية الأربعاء بأن السلطات اعتقلت 2 من ضباط الشرطة في إطار حملة أمنية ضد متشددين إسلاميين بدأتها بعد التفجير العنيف الذي استهدف مسجدا الجمعة الماضية، وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه. ذكر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الأربعاء أن عدد البريطانيين الذين تأكد مقتلهم في الهجوم على فندق بمنتجع تونسي الجمعة الماضي ارتفع من 22 إلى 27 قتيلا. ذكرت مصادر أمنية وطبية أن 50 شخصا على الأقل قتلوا في هجمات شنها من يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون على عدد من نقاط التفتيش في محافظة شمال سيناء المصرية. وأعلنت جماعة ولاية سيناء ذراع تنظيم داعش في مصر مسؤوليتها عن الهجمات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي نستمع فيها ضمن ملف من الميادين إلى تقريرين. الأول عن استقبال واشنطن قريبا لمباحثات بشأن سوريا والكرد في ضوء التطورات الأمنية والعسكرية والسياسية هناك، ومستقبل العلاقات بين العراق والسعودية في ظل وثائق ويكيليكس. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج شباب النهرين لرويدة فارس. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف من الميادين، ونبدأ من سوريا، حيث من المقرر تستقبل واشنطن مؤتمر المعارضة لرسم ملامح حل شامل للشأن السوري والقضية الكردية برعاية من الكونغرس الأمريكي، كما أكد ذلك للزميل كرم نشي الدكتور محمود عباس الباحث السوري في واشنطن والمشارك في التحضير للمؤتمر.
من المقرر أن تطرح ركائز مشروع الحل الشامل للشأن السوري والقضية الكردية في مؤتمر للمعارضة السورية بشقيها العربي والكردي، بعيدا عن المواقف والمصالح الحزبية، وفي الولايات المتحدة، وعلى ما يبدو تحت سقف الكونغرس. وكانت هذه الركائز طرحت في حينه في المجلس الوطني الكردستاني سوريا، ونوقشت من قبل العديد من السياسيين الكرد والآخرين بما في ذلك شخصيات ودوائر بحوث في الولايات المتحدة. الدكتور محمود عباس الباحث السوري بواشنطن والمشارك في التحضير للمؤتمر. الدكتور محمود عباس، يا ترى ما هي ركائز هكذا مشروع يضم الشأن السوري والقضية الكردية؟ وهناك دعوات متزايدة بما في ذلك من قبل رئيس كردستان العراق لوحدة الصف الكردي.
أستاذ العزيز، الظروف الجارية في سوريا عامة وفي المنطقة الكردية بشكل خاص هي التي دفعتنا سابقا وتدفعنا الآن لعمل على عقد مثل هذا المؤتمر. والمؤتمر في الحقيقة سيكون خاصا بسوريا والشعب الكردي ضمن سوريا، والذي أصبح مطلبا وطنيا عاما يتجاوز حقيقة في بعض مراحله جغرافية غرب كردستان من ناحية القضية الكردية. وهذا ما تفضل به السيد مسعود برزاني رئيس حكومة كردستان العراق بدوره، والذي يخص القضية الكردية الوطنية في أجزائها الأربعة. لكن التحضير للمؤتمر الخاص بالشعب الكردي وسوريا القادمة، هذا ما نعمل عليه، ويحتاج لإزالة العديد من الإشكاليات ولتكتمل الشروط المطلوبة للخروج بنتائج حقيقة مثمرة لحاضر سوريا وقادمه وللشعب الكردي ضمن سوريا. نود أن لا يكون مؤتمرا عابرا كغير المؤتمرات العديدة التي لم تخرج بأسوأ ببيانات شكلية في الحقيقة. لكننا نعمل على أن يبنى المؤتمر على ركائز، وهذا ما نصر عليه، منها حقوق الشعب الكردي القومية ضمن النظام الفيدرالي لسوريا لا مركزية، وهذا ما لم يطرحه في أي مؤتمر من المؤتمرات السابقة. والأهم هو البعد الوطني لسوريا ما بعد الأسد، والتي ستكون من النقاط الرئيسة في جلسات المؤتمر. ومن المهم التذكير بأن المشروع في الحقيقة للتوضيح هذه أقولها ليس وليد اللحظة، هذا المشروع عملنا عليه بقيادة المجلس الوطني الكردستاني السوري قبل سنة، وكنا على أبواب انعقاده وتجاوزنا جميع الإشكاليات، ولأسباب متعلقة بحركات المجلس مع الدول الكبرى وخاصة أمريكا بالحقيقة تأجل إلى وقت غير محدد. المطروح الآن هو على مستوى المعارضة السورية والأحزاب الكردية، ولا يزال قيد اكتمال شروط معينة، منها مشاركة وفد من الدول الكبرى المعنية بالقضية السورية، وبشكل خاص نريد أن يكون وفد من الولايات المتحدة الأمريكية مشاركا فيه، ومن خلال جلسات قيادة المجلس معهم، يعني مع قيادة بعض الشخصيات الأمريكية المختصة بالشرق الأوسط، نطرح عليهم هذه القضايا إلى جانب قضايا أخرى سوف تعرض على المعارضة السورية التي ستحضر المؤتمر، والأحزاب الحركة الكردية التي ستكون متواجدة بالتأكيد. هذا فيما إذا كملنا إشكالياتها وعقد المؤتمر في الفترة القادمة.
الدكتور محمود عباس الباحث السوري بواشنطن، نشكر لكم هذا الحوار.
شكرا لكم وشكرا لإذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين وعلى الصعيد الإقليمي، حيث اختلفت الآراء بشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والعراق في ظل ما ورد في وثائق وكليكس التي كشف النقاب عنها أخيرا. التفاصيل من أسعد عمران.
تباينت المواقف السياسية تجاه ما قد تحدثه وثائق ويكليكس بشأن افتتاح السفارة السعودية في العراق. وطالب عضو دولة القانون النائب عبد الهادي موحان في حديثه لإذاعة العراق الحر الحكومة العراقية بالتريث في افتتاح السفارة حتى يتم التحقيق بالوثائق، مضيفا أن على الحكومة أيضا عدم اعتماد السفير المعين من قبل الرياض في بغداد لارتباطه بجماعات مسلحة في بعض الدول على حد قوله.
أعتقد أن هذا التدخل من قبل السعودية يعطي موقف سلبي لدى العراق ولدى الحكومة العراقية. حتى في فتح السفارة السعودية في العراق على الحكومة العراقية التريث والتدقيق بفتح السفارة السعودية، أن يكون هنالك تغيير السفير الذي يعتمد. هنالك كانت إشارات سلبية على المعتمد في السفارة السعودية الذي يكون سفيرا في العراق، كان هو أحد العناصر التي تدعم بعض الجهات المسلحة في سوريا، وكان مشرف عليها، وكان مشرف حتى في لبنان على بعض الفصائل.
النائب عن كتلة المتحدون عبد القهار مهدي من جانبه استبعد أن يكون هناك تأثير لوثائق ويكليكس على افتتاح السفارة السعودية في بغداد، موضحا أن الرياض من حقها الاتصال بأي جهة سياسية ضمن إطار احترام سيادة البلد.
لا يوجد مبرر أن يكون لوثائق ويكليكس تأثير على افتتاح السفارة السعودية. الدولة السعودية هي راعية لمصالحها في العراق وفي الدول الأخرى، ومن حقها في كل الاتجاهات أن تقوم بالتعامل مع من ترغب فيه في سبيل رعاية مصالحها واحترام، ولكن ضمن إطار احترام متبادل بين الدول.
المحلل السياسي علي عبد الرحمن توقع أن تمضي العلاقات الدبلوماسية بين العراق والسعودية قدما، ولن تكون هناك إعاقة أمام فتح السفارة السعودية في بغداد.
الجانب المعني بالدرجة الأساس قام بتوجيه بعض البيانات تتعلق بمضمون وتفاصيل هذه الوثائق التي حذر منها أن قسم منها والعدد الأكبر منها هو من فضلك ولا يمت بصلة إلى الجانب السعودي، الأمر الذي يعطي مساحة واسعة لمستوى العلاقات أن يكون بمستوى المسؤولية ويمضي قدما في تنقية الأجواء المتاحة والمقبولة والمطلوبة بين الحكومتين وبين الشعبين.
وكانت أطراف سياسية عراقية قد اعترضت على تسمية ثامر السبهان سفيرا للمملكة العربية السعودية في العراق لاحترافه العمل العسكري والأمني في سوريا ولبنان على حد قول تلك الجهات. أسعد عمران، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الألكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مست... مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى شباب النهرين نتوقف مع هذا الفاصل.
حساب في الفيسبوك، انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhurr.org، وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع شباب النهرين ورويدة فارس.
تحب تغير؟
زين تحب تنوع؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
ارتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
هلا بشباب النهرين.
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
مبارك لجميع المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك.
رمضان كريم علينا وعلى الشعب العراقي. يا رب الأمان للعراق، يا رب المسلمين إن شاء الله يفقون ويحققون ما يريد العراق، بر الأمان إن شاء الله.
شهر رمضان هو أهم شيء توفر الأمان، وثاني شيء شهر رمضان هو من أهم الأشهر بالنسبة لنا، لأن أكثر شيء نلتم بأهلنا وأصدقائنا وهو شهر فضيل.
شهر رمضان شهر المحبة والإخاء، شهر السلام والأمن والاستقرار.
إن شاء الله نستقبل رمضان بأمان وسلام.
هذا أقول للجميع كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلام.
بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، نتمنى للعراقيين أن يحل الأمن والأمان وأن يحفظ العراق وأهله من كل سوء، وبهذا الشهر خاصة.
مرحبا يا شباب، وياكم رويدة، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم شباب النهرين. برنامج شباب النهرين حيخصص كل يوم حلقة جديدة بمناسبة رمضان، وحتتكون هاي الحلقة من 3 فقرات. بأول فقرة حنتحدث مع الشباب عن أجواء رمضان بمدينتهم، الفقرة الثانية نسمع العائلة العراقية وشنو فطورهم، وبالفقرة الثالثة حتكون ويانا الدكتورة لتنطينا نصيحة اليوم بشهر رمضان، فابقوا ويانا. الأولى هي الشباب وأجواء رمضان. أحب أرحب بضيوف الحلقة ببرنامج شباب النهرين، عباس وحسين، مرحبا بكم.
أهلا وسهلا.
بداية ممكن تعرفونا على نفسكم أكثر، الاسم، المحافظة، وش تسوون بحياتكم اليومية؟ أبدي يمك أول شيء عباس.
والله أنا طبعا بغداد، من بغداد.
حسين تعرفنا أنت على نفسك.
والله أنا حسين من بابل، حسين مادة من بابل.
اهلا وسهلا بك يا حسين، ورمضان كريم عليك وعلى عباس طبعا همينه وعلى كل العراقيين ان شاء الله.
عليكم.
عباس، شلون تشوف اجواء رمضان ببغداد؟
نستقبل رمضان استقبال حار، لانه هو شهر الله، شهر مفضل، فاحنا نطلب المغفرة من الله، فاحنا نحضر شغلاتنا رمضانية تعرفين للصيام، نستعد فنقضي وقتنا. والله يعني بالنسبة للشغل نص شغل نشتغل، والله يعني جو هادئ، وتعرفين النهار طويل وحار أم شديد، فإحنا يعني نفطر الأفضل، نقضي وقتنا المر على الأهل على الجرابة، نقضي يوم هذا ساعتين يوم هذا 3 ساعات، نشتري حاجات اللي مثل ما يقول محتاجيها، ونجي للبيت شو نسوي؟ ننتظر رحمة الله أن يمضي الوقت وينتهي النهار.
شكرا شكرا لك يا عباس. أرجع لك يا حسين، شلون أجواء رمضان ببابل؟
والله أجواء رمضان هسه، أجواء رمضان يعني هسه يعني مثل ما قال أجواء رمضان حار، بس إحنا شنو من السحور نحضر داخل البيت نقعد على التبريد، يعني ما نطلع إلا الساعة 4:30 5 نروح بس نجيب فطور من السوق ونرجع. بعدها على ورق غيوب الشمس، ورا ما نفطر عاد نروح نصلي، ورا ما نصلي عاد نروح يعني تعال يا جيراننا، وهذا بس احنا بنفس لنا عائلتنا يعني بلفط ما نطلع يعني من شديد الحار، يعني حار السنه بلفط حار قوي.
شكرا شكرا لك يا حسين. تسمح لي اسالك، انت تقول انه تقضون وقت هنا وهنا وبعدين تروحون تتسوقون، زين هل تشوف انه الاسعار بهالايام زادت برمضان عباس؟
والله نسبة قليلة، لأن هم هم بيجيبوا ترى غالي، لأن الأرغان عليهم مثل ما يقول هم يأخذون عليهم، هذا كله استيراد ترى وعطيه الخبر.
نعم.
احنا شنو احنا ما تطلع طماطم ما تطلع كرفوس، احنا شنو المواطن من ربع جاي يستورجوها، ما يصير يعني اكو أخطاء عندنا بالاقتصاد ما يصير.
زين
طبعا احنا ما في شيء حلو مثلا نقول الحلو بيصير حلو بلسين
ألف
ربع، إيشي اللي حصل في الربع؟
نعم.
يقولون هذا غالي بلسين، خلصي أكثر
غالي،
يعني نسبة
قليلة مو داخل الغلاء. زين. زين أستاذ عباس تسمح لي أسألك، هل تحب أنت تفطر بالبيت لو بالمطعم؟
والله أنا أفضل يعني البيت أكل مريح وتشتهي وتريده والمدارة شوية أفضل من المطعم، بس المطعم أكون يعني ماخذين أجازة للمفاطير زي الكثير من أيام الأخرى نقول لهم الله يستر. يعني زي دول السحر مال الطعام.
نعم.
هذا الحين بتكمل أي مال أجازة.
نعم.
ينفذ هو هذا يعني نفس السحر قاعد يتمرغ فيها هو.
زين.
بالدوام. رمضان المبارك. وجه الأول نوبة على اللي يفطر.
على الصائم.
إيه.
زين.
شرعي مو يعني مثل الصيام هذا يسموه أصيام لا يفطر ما يصير.
أكيد.
أذكر من أيام أخرى مثلا مريض تعبان سفر كلها مذكورة بالقرآن يعني.
أكيد أكيد. أحب أنتقل لحسين. حسين أنت بالنسبة لك حب تفطر بالبيت لو بالمطعم؟
نعم انا والله احبك بالبيت يعني بالبيت يعني تعلم الشذوذ الحار وهذا لا والله احب البيت يعني يعني العائله مجتمعه وكنا نفطر يعني احسن اعتبره احسن من من يعني من المطاعم.
زين تساعد انت
بدايه رمضان لحد الان فاطر بالبيت؟
اي نعم نعم اساعد يعني العائله والحريم ساعدين على البيت ساعدهم.
جميل بشنو تساعدهم اذا ممكن اعرف؟
كل الشغل علي والله عارف يعني عارف يعني من الزلاقه ومدى تقدير الشاي يعني هذا اللي خشرت خطايا بعرفه بس معنى غير المكتبات لا والله ما اعرف.
جميل جدا. زين احب انتقل الى عباس. سؤالي الاخير هو هل عندك امنيات بهذا الشهر الكريم؟
اي والله اتمنى يعني في الشهوات مو هذي شهر واكتب على هذا الشهر الفضيل كم كتبت يعني ابتفاء القليل يعني كل الكياسات اقدر القي اذا تسمعني.
اي طبعا تفضل.
الصيام
تفضل.
إيه هو دعاء أهم إلي يكون صائم يا صائم افرح واتهنى ابشر ابشر بالجنة يا صائم رمضان يا ربي يا عالي يا عالي جهنم الغالي حقق لي آمالي وديني للإيمان افرح يا صائم افرح واتهنى ابشر ابشر بالجنة يا صايم رمضان يا ربي غفرانك غفرانك والعفو شانك تدين بإحسانك يا صاحب الإحسان افرح يا صايم افرح واتهنى ابشر ابشر بالجنة وإن شاء الله للصيام إن شاء الله يغفر ذنوبهم ويعفو عنهم عن المخطئين يدخلهم الجنة إن شاء الله.
شكرا شكرا لك يا عباس.
كل الناس اللي هم يعتذرون من ربهم ويجوبون إن الله توبة نصوحة وهو الغفور الرحيم.
شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك عباس. حسين عندك أنت أمنيات بهذا الشهر الكريم؟
والله أمنياتي يعني تحقق هذا العمل يعود الأمان والاستقرار في بلدنا وترجع المهجرين لأعائل بيوتهم وشيل هاي الزحام قمة عن هاي الأمة يعني إن شاء الله شهر فضيل. نحب أسلم على كل شعبنا العراقي العزيز الكريم.
شكرا جزيلا يا عباس وحسين على مشاركتكم ويانا بالبرنامج وإن شاء الله يا ربي صيامكم مقبول ومرة ثانية أحب أقول لكم رمضان كريم عليكم وعلى كل العراقيين يا رب. شكرا جزيلا لكم.
شباب النهرين
للشباب اللي يحبون يشاركونا بالحلقات القادمة انتو شلون تقضون وقتكم لحد ما يصير الفطور وورا الافطار شو تسوون لحد السحور كتبوا لي على رقم 0770-4425-770 وعلى نفس الرقم ممكن همينة تركونا رسالة صوتية وطبعا شباب النهرين موجود همينة على صفحة الفيسبوك ممكن تركون تعليقاتكم هناك. بعدكم يا شباب ويا برنامج شباب النهرين آني رويدة وطبعا أنتوا يا حلقة خاصة بشهر رمضان. وصلنا هسا للمقطع الثاني من البرنامج وحننتقل للعائلة العراقية وشنو فطورها وننتقل إلى العاصمة بغداد.
تبذل ربات البيوت في شهر رمضان المبارك جهودا كبيرة من أجل تنوع المائدة العراقية أثناء الفطور وهن يضعن في نظر الاعتبار الحاجة إلى الطعام الغني والصحي والذي يخدم الصائم بعد 16 ساعة من الصيام يكون الصائمون قد عانوا من العطش وفقدان السوائل الشهي الكثير لذلك تحاول ربات البيوت التركيز على التنوع ليكون الإفطار شهيا. السيدة أم ريم إحدى السيدات العراقيات التي تحاول صنع وصفات مختلفة من الأكلات الشهية خلال شهر رمضان وقد شرحت لنا وصفة الدجاج المخمر التي هي عبارة عن تهيئة صدر الدجاج وتخميره بالخل ومواد أخرى.
ناخذ صدر الدجاج ونقطع الى مكعبات صغيره وكبيره حسب الرغبه، نخمره بخل وملح بهارات وسماق.
زين ليش تستخدمين السماق؟
حتى يعني شوي اضيف له نكهه، حموضه شويه، والخل هم يعني يصير بي حموضه. بعدين نقع بالخل والهاي نص صبح مثلا لفتره مثلا العشاء، نريده للعشاء نسوي ناخذه نصفيه بمصفي ونحط له شويه مي، بعدين نسلقه شويه مي نشوفه يستوي شويه.
مو كل شيء يستوي؟
لا مو كل شيء، يعني بحيث يعني المورد نشوفه يستوي، يعني نشوفه بيدنا، بعدين نصفيهم بمصفي نشيل المي من عنده ونحمس دهن بالطاوه وبصل ونحمسه شويه يعني نشوفه، واذا نريد هم يعني نخلي له خال همين على هذا من نحمسه ويا الدهن والبصل هم نضيف له خال بعد يعني، وبعدين نقدمه. او نريده مثلا بالفحم شوي، بعد الفحم بعد اطيب يصير يعني بشياش، هم نفس الطريقه من الخمره وهاي ونوش له من هذا، بعدين نحطه بشياش نشوي على الفحم، المشوي بالفحم اطيب يصير.
وترى أم ريم أن وصفتها الدجاج المخمر مفيدة جدا للصائمين، وهي تؤكد أن التنوع في طبخ الدجاج يفيد كثيرا الصائمين الذين لا يتناولون اللحوم الحمراء بسبب المرض أو غيره، لذلك فإن تنوع طبخ الدجاج يبعد الملل فيما لو قدم الدجاج مشويا أو مقليا أو مسلوقا فقط عدا فوائده الصحية الأخرى.
يعني الدجاج هو يعني بصورة عامة يعني هو خفيف على المعدة، ومعظم الناس يعني يفضلون الدجاج يصير أخف من اللحم. اللحم وأنا واحدة من الناس يعني ما دا أكل لحم، يعني أكثر شيء على الدجاج.
يعني من نصائح مرات الطبيب ينصح مثلا،
أي مثلا الطبيب ناصح قال ما يعني اللحوم الحمراء الهاي الدجاج يصير شوية أخف يعني على المعدة. العائلة يعني مثلا مرات تمل من الدجاج، يعني مثلا كل أحمر أو تشريب أو تقلاء أو شوي يعني جاهز يجيبوه من برا، فنسوي هاي الأكلة مثلا حلوة وطيبة يعني وخفيفة وننوع بيها، وبالسحور هم ما حد يقدر يعني طبعا يأكلها لأن خفيفة وبيها فائدة هواية.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
قبل ما نسمع شنو نصيحة الدكتورة اليوم، أحب أقول لكل الشباب اللي يسمعونا إذا تحبون تشاركون ويانا كتبونا على رقم 0770-4425-770، وعلى نفس الرقم ممكن همنا تركونا رسالة صوتية.
شباب النهرين.
هسه يا شباب وصلنا إلى الفقرة الأخيرة وهي نصيحة الدكتورة، خلونا نسمع شنو نصيحتها اليوم لشهر رمضان. مرحبا بيك دكتورة آلاء.
أنا وسيمين كويس.
دكتورة آلاء، شنو نصيحتك اليوم لشهر رمضان؟
سيتحدث عن الصيام والفشل الكلوي. هناك عدة مجموعات من الفشل الكلوي. المجموعة الأولى المرضى الذين عندهم فشل كلوي بسيط وهؤلاء لا ضرر في صيامهم. أما المرضى الذين هم مصابين بفشل كلوي مع ويأخذون وجبات ديلزين وهم على جهاز ديليزي، فهؤلاء يستطيعون أن يصومون لا معنى من ذلك، ولكن عليهم بأخذ المواد الغذائية المفيدة ولكي لا يصابوا بفقر الدم بنأخذ المواد الغنية بالحديد والفيتامينات. أما بالنسبة للمجموعة الثالثة وهم مرضى الفشل الكلوي المتقدم، وهؤلاء لا ينصح لهم بالصيام لأنهم احتمال يصابون بأعراض خطرة، وهؤلاء لا ينصح لهم بالصيام. أما المرضى الذين عندهم زراعة كلى، الذين زرعوا الكلى، فهؤلاء لا ينصح لهم بالصيام في السنة الأولى من زراعة الكلى وبسبب خطورة عليهم. أما بعد سنة فإنهم باستطاعتهم أن يصوموا مع المواظبة على مراجعة الطبيب المختص.
شباب النهرين.
هسه يا شباب وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أتمنى أن قضيتوا وقت حلو ويانا. أحب أشكر ضيوف الحلقة، أشكر مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد من بغداد، أشكر كل مستمعينا للتواصل، نشكر المخرج ياسين، تابعوني باتشر، أني رويدة، وأقولكم باي باي.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل الرسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-77-0.